الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 32 من كتاب البخاري، وهو 8 من كتاب الوضوء باب غسل الدم. أي إذا أصاب الإنسان، إن كان دم عادي يغسل أو لا يغسل، إلا أنه يغسل للنظافة. أما إذا كان دم الحيض أو النفاس فيجب غسله لأنه نجس. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ والمرأة هي أسماء بنت أبي بكر. قالت حته، والحت يعني تحته بشيء بحيث تذهبه، ثم تقرصه تقطعه، يعني تقطع الأثر بالماء وتنضحه، تصب عليه بعد ذلك الماء فالحت الفرك، وتصلي فيه لأنه صار طاهرا. خرجه مسلم. أسماء بنت أبي بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشية التيمية أخت عائشة. قال لها ذات النطاقين، وإنما قيل لها ذلك لأنها حين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يخرج من الغار الذي كان فيه ويقصد المدينة انتهى أتتهما بسفرتها، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فحلت نطاقها فجعلت لها عصاما ثم علقتها، فلذلك كان يقال لها ذات النطاقين. كانت تحت الزبير بن عوام، وهي أم عبد الله بن الزبير بن عوام عروة المنذر. قال أبو سند المتصل حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، والاستحاض غير الحيض كما سيأتي، أفدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق مرض وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. وهذا هو الشاهد، أمرها بغسل الدم، بينما في الاستحاض لم يأمرها بغسل الدم. ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضأ إلى كل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. أخرجه مسلم. وقد ظهر في هذا الموطن أن هذه الزيادة وهي الأمر بالوضوء في كل صلاة من قول عروة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أنه لا يلزمها الغسل لكل صلاة، ولا يلزمها الوضوء لكل صلاة، إلا إذا أحدثت حدثا يوجب لها الوضوء غير الدم الذي يخرج بسبب النزيف. قال رحمه الله باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. ليست بنجس لا المني ولا ما يخرج من المرأة، فهو طاهر، وإنما يغسل لقذارته ويزال كما يزال المخاط. وبالسند المتصل حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال أخبرنا عمرو بن ميمون الأودي. عمرو بن ميمون بن مهران أبو عبد الله الجزري الرقي قال رحمه الله عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. تريد بالجنابة المني، لأن الجنابة حدث لاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل له فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. خرجه مسلم. سليمان بن يسار أبو أيوب قال الهيثم بن عدي أبو عبد الله أخو عطاء وعبد الله وعبد الملك مولى ميمونة بنت الحارث له في الصحيح 18 حديثا. وكان إذا كان يابسا تفركه بظفرها بدون غسل. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمرو وهو ابن ميمون قال عن سليمان ابن يسار قال سمعت عائشة رضي الله عنها خاوة حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المني يصيب الثوب، فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء. خرجه مسلم. يزيد بن زراعة بن معاوية العيشي قال باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. الأثر لا أثر له حتى لو لم يجد الإنسان الماء للاستنجاء واستنجى بالحجارة، ربما يبقى الأثر، حتى لربما بقيت ريح، ومع ذلك لا أثر له. وهكذا دم الحيض ربما تغسله المرأة وتجتهد في غسله ويبقى الأثر لا يضر. وبالسند المتصل حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل المنقري قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار فتصيبه الجنابة قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. تقدم أنه بمسلم وبالسند المتصل. حدثنا عمرو بن خالد هناك عمرو بن خالد الواسطي كذاب قال عبد الواحد بن زياد أبو بشر العبدي في روايته عن نعمش كلام وهو حسن وثقة في غيره. قال حدثنا زهير لعله بن معاوية قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعا خرجه مسلم ولا تضر هذه البقع يعني يريد أن الأثر يبقى ولا يضر. قال باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها بمعنى أنها طاهرة وليست بنجسة فلو كانت نجسة ما جاز الركوب عليها ولو كانت نجسة ما صلى في مرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية السرقين هو السرجين يعني ما يكون منها الزبل الزبل إلى جنبه فقال ها هنا وثم سواء يعني في الصحراء أو بين هذه الأشياء سواء لأنه طاهر. وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب الباشحي قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم عن أيوب بن أبي تميم السختياني واسمه أبي تميم كيسان عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس رضي الله عنه قال قدم أناس من عكل أو عرين فاجتووا المدينة يعني مرضوا صابهم الجوع وداء يصيب الجوف لعدم موافقة البدن لطعام أو هواء وهذا يحصل إلى الآن. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يعني أن يلحقوا بالإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها كما يأتي وأن يشربوا من أبوالها وألبانها دليل على طهارتها. فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا للجميل المعروف واستاقوا إبلهم سرقوا. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جاء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت عيونهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما لكن هؤلاء فعلوا فعل استوجبوا بها ذلك. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. والحديث في مسلم ويأتي الحديث في موطن آخر وفي مواطن كثيرة وكره بعضهم تحديث الحجاج بهذا الحديث. وبالسند المتصل حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد وهناك أبو مجلز لاحق بن حميد وليس بأخوة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبني المسجد في مرابض الغنم دليل على طهارتها والمرابض هي المطارح ومواضع الإقامة فيها. قال رحمه الله باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء يعني كيف يتعامل معه الإنسان. أما الماء فمعلوم أنه يطرحه إذا كانت نجاسة قد أصابته جميعا بالتغير أما إذا لم تصبه بالتغير ما يطرحه. الماء طهور لا ينجسه شيء حديث أبي سعيد حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون بزيادة نجاسة تقع فيه. أما إذا تغير ريحه بطول المكث أو تغير ريحه بالطحالب أو تغير لونه بالغبار فهذا لا يضر. وقال حماد لا بأس بريش الميتة دليل على أنه ليس بنجس وإذا دبغ الأهاب فقد طهر. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا دليل على الطهارة. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج يعني مثل قرن وحيد القرن ومثل هذه الأشياء الغالية التي تباع مع أن وحيد القرن الآن ممنوع التجارة فيه عالميا لأنه كاد أن ينقرض بكثرة ما يقتل لأخذ قرنه. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سئل نعم عن فارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. ألقوها وما حولها يعني هذا إذا كان السمن جامدا بحيث تزال الفارة لأنها ميتة ويقع منهم أكل ما بقي من السمن. أما إذا جالت فيه وذهبت وأتت فإن ابن سيرين قد ألقى جميع الزيت الذي كان يتاجر فيه. وكلوا سمنكم ليس على الوجوب إنما هو للإباحة، وإلا بعض الناس قد يتقزز بعد ذلك لا يستطيع ولا يرغب في أكل هذا السمن. ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهزم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصع الهلالية المدنية، وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة، وهي أخت أم الفضل الباب الكبرى والدة الفضل وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب، والباب الصغرى والدة خالد بن الوليد، وأم حفيد بنات الحارث. انظروا أن الكلام كأن فيه كلام حول فاطرحوه اطرحوا سمنكم. انظروا أن إذا فيه كلام. قال في السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن وهو ابن عيسى قال حدثنا مالك، ومعن من الأثبات في مالك، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال خذوها وما حولها فاطرحوه. معن بن عيسى بن يحيى بن دينار أبو يحيى القزاز الأشجعي مولاهم المدني، روى عنه علي بن المديني وإبراهيم بن المنذر في الوضوء والحج والتفسير والجهاد. قال معن حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد شاذة عن ميمونة رضي الله عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه، رواه البخاري. وفي الضعيف للألباني قال واعلم أنه وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وصف السمن بأنه جامد وهي رواية شاذة أيضا لمخالفتها لرواية الجماعة عن مالك لرواية الجمهور عن الزهري، بل هي مخالفة لرواية أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي نفسه. قال بالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس يقال له مردويه السمسار المروزي سامع بن المبارك، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما اللون لون الدم والعرف عرف المسك. خرجه مسلم، وهذا من فقه البخاري دقيق فقهه، يعني أنه يكون لون الدم والعرف عرف المسك ولو كان نجسا ما كان على هذا الحال. ثم أيضا الدماء التي تخرج من الجريح كانوا يصلون في دمائهم ويصلون في جراحهم وفي قيحهم ولم يقع منهم التحرج من ذلك. فأسهل طريقة للفقه طريقة أهل الحديث، مع أن الإنسان يفرح إذا علم بالخلاف، لأن الخلاف يزيدك فهما، يزيدك ثباتا على المسألة، يزيدك معرفة بأسباب الترجيح. لكن طريقة أهل الحديث جميلة مختصرة موفرة للوقت موفرة للأوراق والصفحات، ويستفيد الإنسان من علمائه. الذي يكون على سير إلى الفقه لابد أن يستفيد من المتقدمين. ما سمينا بالسلفيين إلا لتتبعنا لأقوالهم وآثارهم واجتهاداتهم وترجيحاتهم. مثل هذا الحديث لولا أن الله أوقفنا على ترجيح البخاري ووضع البخاري له في هذا الموطن ربما ما وقع في أنفسنا أنه يستدل به بهذا الاستدلال. باب البول في الماء الدائم، البول في الماء الدائم حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. هذه صحيحة روى بها عدة أحاديث. وبإسناده قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، خرجه مسلم وفي بعضها ثم يغتسل منه. وخارج الصحيح فإن عامة الوسواس منه ثم يغتسل فيه، أي يبول ثم ينغمس في الماء ثم يغتسل منه، يبول ثم يأخذ من الماء ويغرف على نفسه. والعلة في ذلك تنجيس الماء، أو حتى إذا لم ينجس لو كان الماء كثيرا ما نجس، لكن يبقى عنده التشكك وربما دخل عليه الوسوسة هل طهر أم لم يطهر إلى غير ذلك. وقوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم مفهوم أن الماء غير الدائم إن بال فيه لا حرج، إلا أن يكون يمر على أناس يستقون من تحته، ربما يقززهم أو ربما فيه أمراض، وإلا الأصل أن الماء الجاري لا ينجس، وإذا قدر أنها وقعت فيه نجاسة تتبدد وتذهب. وهذا دليل على عناية الإسلام بالنظافة، لا أكمل من هذا الدين في النظافة. كان الأوروبيون النصارى إلى زمن قريب وهم من أسوأ الناس في باب النظافة، ربما يمضي على أحدهم الأشهر ما يغتسل، والمرأة يمضي عليها أيام طويلة ما تغتسل حتى ما يخرج منها. حتى يذكرون أن أميرة ماتت بسبب هذا الأمر، أقسمت ألا تمس ماء حتى تفتح مدينة من مدن المسلمين، وبقيت 3 سنوات وماتت. ولويس الثاني الرابع عشر هذا كان من أوسخ الناس، حتى كان له عشيقة جارية وكانت تغمس نفسها في الطيب غمسا حتى إذا بقيت عنده ما تشم رائحته. وزاره وفد من روسيا فتعجبوا من نتانته، حتى هذه الأطياب اللي يقول لك هذا فرنسي، إنما صنعوه لستر نتانتهم. ويذكرون أن أول من أدخل عليهم الملعقة والشوكة هارون الرشيد، التقى بعض ملوكهم فأهداها له وعلمه كيف يتأكل بها. وهكذا أول من أدخل عليهم المرحاض هذا رجل من المسلمين، ألا ما يعرفون كيف يبولون وكيف يتغوطون مثل الحمير، بل الحمير أحسن منهم لأن الحمار يذهب غائطه بعيدا. وإلى عهد قريب إذا غسلت ملابسك في الدول الأوروبية لا تعطهم الملابس الداخلية، البيضاء ترجع غبراء إلى السواد لنتانتهم. فالإسلام دين النظافة، دين العفة، دين الجمال، دين الأخلاق، دين القيم، دين المبادئ، دين الله في كل فضيلة، والحذر من كل رذيلة. حتى هذه الأيام حين يتبجحون أن بلدانهم أحسن من بلدان الإسلام أو أنهم أحسن وأنظف، ما هو إلا الظاهر، على ما يقول العامة من خارج الله الله ومن داخل يعلم الله. فسدت قلوبهم وفسدت أجسامهم، فسدت ملابسهم، فسدت مساكنهم، فسدت أخلاقهم وجميع شأنهم. والمسلمون صلحت عقائدهم فجملت وجوههم وحسنت أخلاقهم ونظفت بيوتهم، ومكنهم الله في كثير من الخير العظيم. إلا من خرج عن طريقة الإسلام الصحيح وتأسى بالكافرين تجد عنده القصور. إلا فدين الإسلام دين الجمال ظاهرا وباطنا، حتى هذه اللحية التي يتنكر لها الكثير والله أنها جمال، جمال عظيم في وجه المسلم، تميزه ويهتم بها وتجمله، أسيما إذا كان يهتم بتسريحها، يهتم بغسلها، يهتم بتطييبها. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين.